بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الحديث الثاني من حديث الأربعين، ونحن الآن في الصفحة 34، ولعل القارئ يبدأ يقرأ ونعلق على ما يقرأه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى في شرحه للحديث الثاني من حديث الأربعين النووية في إراده قصة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حفظه الله تعالى: فهذا فيه أن الحمية الجاهلية قد تحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فالإنسان لا يؤثر على الدين الحق شيئا مهما كلفه ذلك، ولا يخشى في الله لومة لائم، هذا هو الواجب.
هو الآن يشير كما عرفتم وسبق الحديث عن ذلك، أن عم الرسول أبا طالب لم ينفعه الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء، ولكن دعاه دعوة متواصلة وكان يحميه من الكفار، ولم يستطيع أن ينال منه شيئا في حال حياته. فلما حضرته الوفاة جاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، وهو يعرف أن دين محمد هو الدين الحق، ولكن الذي منعه مسايرته لقومه. ولهذا لما حضر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، قال له أبو جهل ومن معه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب تترك، لأن الرغبة تنهي في الشيء رغب فيه ورغب عنه. فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وتقرؤون في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل نهاه عن ذلك ونهى المؤمنين: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان دعوة إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له كفره تبرأ منه. هو مات على الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اذهب فواره. بل قال علي للرسول عليه الصلاة والسلام: إن عمك الضال قد توفي. قال: اذهب فواره، يعني ادفنه. قال: إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره. فنفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية وقد أشرت إليها أنها رواية مكذوبة من الرافضة، قالوا إن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، حينما كان يحرك شفتيه. قال هذا الكلام هذا الراوي ليبين على أن أبا طالب كان مسلما، كان مؤمنا. ولكن الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ربنا يفضحهم. فسأل العباس نفسه الذي ادعوا عليه هذه الدعوة، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: إن عمك كان يحميك من الكفار، فهل نفعه ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيه ما نعلين يغلي منهما دماغه، هو أخف الناس عذابا. وترجعون لهذه الرواية كما قلت لكم في فتح الباري في كتاب الإيمان. إذن هذا الرجل مات على كفره. المؤلف هنا أو الشارح يقول أن أعمال الجاهلية قد تحمل أصحابها على أن يستمروا على ما هم عليه وإن كانوا يعرفون أن الحق خلاف ذلك. فكان أبا طالب يعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صادق، وقال في قصيدته المشهورة: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا كما قال المسبة يعني فيما بعد أن يقولون عنه أنه لما جاء الموت حضر الموت ما استطاع إلا أن يستسلم. وهذا كله من عمل الجاهلية. نستمر في الحاصل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الحاصل أنه لا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في القلب، فإن انفرد أحدهما لم يكن الإنسان مسلما مؤمنا ولم يكن من أهل الجنة. وفي هذا الحديث أن أركان الإيمان التي يبنى عليها ستة، وأما بقية الأعمال فهي مكملات لهذه الستة أو متممات لها، كالصدق في الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال التي هي خارج هذه الستة، فهي تابعة لها ومكملات لها.
يعني هذه كلها من أعمال الإسلام ومن أخلاق الإسلام، يعني صلة الرحم والأعمال هذه الطيبة الجميلة هي كلها من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعاليم هذا الدين، لكنها ليست كالأركان الأساسية التي إذا ترك الإنسان ركن منها قد يخرج من الإسلام، وإنما إذا ترك بعضها فالترك هذا ينقص يعني من أجره ومن ثوابه. لو ارتكب معصية هذه المعصية لا تخرجه من الإسلام ولكن يحاسب عليها. وأعمال الإسلام جميعا ينبغي المسلم أن يعمل بها، ومن فضل الله على عباده ورحمته بهم أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن من فضل الله عز وجل أن المسلم لا يكلف إلا الذي يطيقه، حتى ولو كان ركن من أركان الإسلام يعجز عنه مثل الزكاة ليس عنده مال، الحج لا يستطيع أن يذهب إلى الحج، هذا ركن من أركان الإسلام ولكنه يسقط عنه. لكن في قضية المنهيات هذه لا بد أن ينتهي المسلم عنها كلها، لأنه لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم النهي إلا عن شيء يستطيع الإنسان أن ينتهي عنه. عندكم شرب الخمر، كل واحد يستطيع أن ينتهي عنه. الكذب، كل واحد يستطيع أن يمسك لسانه من الكذب. الغيبة والنميمة، المعاملة بالربا، أنت منهي عن المعاملة بالربا، عن ظلم الناس، عن الاعتداء على الناس، عن سب الناس، عن الشتم. هذه المسائل كلها التي نهيت عنها تستطيع تنتهي. ما في أحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي، مرة أكذب ومرة أصدق، لأن الدعوة هذه كاذبة. أما كونه ما عنده مال يقول أنا ما أستطيع أزكي لأن ما عندي مال، أنا لا أستطيع الحج لأني لا أستطيع ليس عندي مال يكفيني والطريق قد غير يكون آمن، هذا كلامه مقبول منه. لكن شيء أنت نهيت عنه ثم ترتكبه وتقول أنا لا أستطيع أنتهي عنه، هذا غير مقبول من الإنسان. وهذا من فضل الله على عباده. المنهي عنه لا بد أن تنتهي عنه كله، ولا تعمل البعض وتترك البعض، تنتهي عن كل ما نهيت عنه، لأن الرسول يقول: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ونحن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه رسول الله معناه طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ما دمت تؤمن به أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك كذا وقال لك كذا، فعليك أن تعمل بما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الركن الأول الإيمان بالله جل وعلا.
الإيمان كما ورد في الحديث الآن، هو يشرح الذي ورد في حديث جبريل حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله عن الإسلام وفسره بالأعمال الظاهرة، سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه أركان الإيمان الستة، لأن حديث جبريل تضمن كل ما يحتاجه المسلم. أولا أركان الإسلام الخمسة، ثم ذكر أركان الإيمان الستة. أركان الإسلام الخمسة هي الأعمال الظاهرة، الصلاة والحج والزكاة كلها أعمال ظاهرة. أما أركان الإيمان فهي قلبية. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الآن سيفصلها لنا ركنا ركنا، فسيبدأ بالركن الأول وهو الإيمان، ونشوف الإيمان ماذا يشمل يعني. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الركن الأول الإيمان بالله جل وعلا، بأن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، وأنه هو المستحق للعبادة دون غيره، وتؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.
إذن هذه العبارة قوله أن تؤمن بالله هذه تشمل أنواع التوحيد الثلاثة اللي هي الآن في كتب مجلدات. أن تؤمن بالله، ما هو الإيمان بالله؟ أن تؤمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، هذا توحيد الربوبية لم ينكره أحد من البشر إلا معاند. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهذا الذي فيه الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم. ومن أمة إلا بعث فيها نذيرا أن اعبدوا الله، هذا الذي صار فيه الخلاف بين الأنبياء والأمم جميعا. توحيد الربوبية ما في خلاف، لأن الله يقول: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن توحيد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا لا يخالف فيه أحد. الخلاف في توحيد العبودية الذي هو توحيد الألوهية، لأن هذا التوحيد معناه يشمل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذا كله من توحيد العبادة الذي صار فيه الخلاف. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا يجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. تثبت له صفة السمع على هذا الأساس، السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبق أن أشرنا إلى قصة خولة مع زوجها أوس، التي حينما ظاهر منها وجاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سبق الحديث عن ذلك أن الظهار كان معروف في الجاهلية، وهو أن الرجل إذا قال لزوجته هي عليه كأمه أو كأخته أو كخالته، يعني إذا شبهها بإحدى محارمه حرمت عليه، هذا كان موجود في الجاهلية. هذه المرأة قال لها زوجها هذا القول، فعرفت أنها حرمت عليه، محرمة صارت. وماذا تصنع؟ جاءت تشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إني نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، تقول: هؤلاء الأولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يسطن أن يربوا الأولاد، تقول: وإن ضممتهم إلي جاعوا. والرسول لا ينطق عن الهوى، إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه وحي في حكم الظهار، وهو يقول لها: لا شيء لك عندي، وهي تشكو إلى الله. هذه المشكلة التي هي فيها، الله عز وجل أنزل وحيا يحل هذه المشكلة، وهو قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني المجادلة في الحجرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة في نفس الحجرة، فهذه المجادلة هي لا ترفع صوتها، لأن الصحابة مؤدبون، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهي تتحدث مع الرسول وتشكو ضعفها ولكن ليس صوتها مرتفعا. في نفس الوقت نزل الوحي من الله عز وجل في هذه القضية. تقول عائشة هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، تقول ما أدري ماذا تقول، وسمعها اللهم فوق سبع سماوات. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات على هذا الأساس. إذن الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات، وعائشة موجودة في الحجرة لم تسمع بعض الكلام، هل فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ هذا لا يمكن ولا يتصور. الذين أولوا، سيأتي الحديث عنهم، قالوا لو أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه القاعدة صحيحة كما قال الإمام أحمد وغيره، أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن كلما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة لا يسمى تشبيها. إذن الله عز وجل يسمع ويبصر، والمخلوقون يسمعون ويبصرون، وما هو المشابهة بينهما؟ هناك فرق ينبغي للعاقل أن يتأمل فيه ولا يقلد ما يجده في الكتب التي كتبت في هذا الباب، وإنما يرجع إلى النصوص الموجودة في الكتاب والسنة وإلى كلام السلف في هذا الموضوع. نستمر الآن نقرأ ونسمع التعليق على هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحقيق هذه الثلاثة، وليس الإيمان بالله كما يقول بعضهم أو كثير مما لا علم عنده، الإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله، فإن هذا ليس هو الإيمان بالله، فلا يكفي الإيمان بوجود الله عز وجل، وإنما الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، وإن نقص شيء منها لم يكن مؤمنا بالله.
يعني الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: تؤمن بأن الله هو الرب الخالق المحيي المميت، وبأن الله هو المعبود وحده وهو الذي يستحق العبادة، وبأسمائه وصفاته على أساس قوله ليس كمثله شيء. هذه العبارة التي يقولها بعض الناس، يعني الإيمان بأن الله موجود، هذا هو توحيد الربوبية، لكن ما أحد أنكره، لم ينكر أحد توحيد الربوبية كما قلنا إلا مكابر، كما تعرفون في قصة النمرود الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، وتبين للناس أنه كاذب للموجودين عنده، لأن إبراهيم الله أعطاه الحجة، وهو لو قال له العمل الذي عملته، لأن قوله يحيي وأميت جاء بواحد فقتله والثاني أطلقه، سمى هذا الإحياء والإماتة، قال أنا أحيي وأميت، يعني إبراهيم يقول أن ربي الذي يحيي وأميت وأنا أيضا أحيي وأميت. ما هو الإحياء والإماتة عنده تفسيره لها؟ يذبح واحد يقتل واحد ويترك الثاني. إبراهيم يعرف أن هذا ليس الإحياء والإماتة، بل والموجودين يعرفون هذا، لكن لو قال ليس هذا الإحياء والإماتة سيشهدون الموجودين كلهم عند النمرود أن هذه الإحياء والإماتة، لكن عدل عن هذا وقال رب الذي أدعوك إليه يأتي بالشمس من المشرق، يعني كل يوم يأتي بها من المشرق فأتي بها من المغرب، فلم يستطع أن يقول أنا الذي كنت آتي بها من المشرق، يقول العلماء لأن في المجلس من هو أكبر منه سنا ويعرف أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد هو، فتبينت حجته أنه كاذب، أيضا بطلت الحجة. كذلك يعني فرعون ادعى أنه رب، ادعى أنه الإله، وقال ما علمت لكم من إله غيري. الله عز وجل بين في كتابه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني الآيات التي جاء بها موسى وعرضت عليه وادعى دعواه وأنكر. الله عز وجل أنزل هذه الآيات التي تبين على أنه جحد بها واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها جحدوا بها يعني بألسنتهم وفي قلوبهم يعرفون ذلك. ولهذا قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن توحيد القول بأن توحيد الربوبية أن الله موجود هذا لا يكفي. لا يمكن أن يكون المسلم الرجل مسلما مؤمنا إلا إذا آمن بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه هو المعبود وحده، وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. فالإيمان
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإيمان بربوبيته أن تؤمن بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف في الكون لا شريك له في ذلك، هذا توحيد الربوبية.
يعني وليس توحيد الربوبية بأن الله موجود، هذا توحيد الربوبية. نعم.
وهذا قل من يجحده من الخلق، فإن كل الخلق مؤمنهم وكافرهم يقر بتوحيد الربوبية، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله.
ما حد ادعى أنه خلق السماوات والأرض، كلهم يعترفون أن الذي خلقه هو الله. نعم.
قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قال سبحانه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
يعني ما في أحد يدعي هذه الدعوة بأنه يخرج الحي من الميت ويدبر الأمر، ما في أحد يدعي، كلهم يعلمون أنه الله هو الذي يأتي بهذه الأشياء. نعم.
فهم مقرون بتوحيد الربوبية. قوله سبحانه: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سبحانه وتعالى، فهم لا يجحدون هذا مع أنهم مشركون، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط، وهذا لا يكفي، بل لا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية، أي بأن العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا، والألوهية تعني العبودية.
تعرفون كما تقرؤون في كتاب الله عز وجل في سورة صاد، يعني حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن عندهم الأصنام اللات والعزى والأولياء والأنبياء والأشجار والأحجار، هذه عندهم آلهة، والإله هو المعبود، هم يعبدونها بطريقتهم في عبادتهم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبعث لإنقاذ البشرية كلها رحمة من الله عز وجل للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودعاهم لأن يقولوا لا إله إلا الله، هم يفهمون معناها، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهبوا إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى الأشجار ولا إلى الأحجار، يعرفون هذا. من وفقه الله عز وجل من الكفار بذاك الوقت وقال الكلمة خلاص انتهى، ما يذهب إلى أي معبود من المعبودات. والذين امتنعوا بعد ذلك جاء القتال بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبينهم. إذن هم يعرفون هذا، ولهذا سموه آلهة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما يعبدوهم لأنهم يخلقوهم ويرزقوهم، وإنما يعبدونهم تقربا بهم إلى الله، يعني يكون شفعاء لهم عند الله، والله عز وجل بيّن أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فنهاهم الرسول عن تلك العبادات كلها، عند ذلك الأولياء ودعائهم إلى آخره. ولهذا لما اقتنعوا بذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الحديث الذي يصلح للحجاج الآن يسمعونه: ماذا قال لهم؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا نهم عن زيارة القبور؟ لأنهم كانوا يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، يطلبونها من شفاء المريض، يطلبون إنزال المطر. فهو نهاهم نهيا قاطعا. لما عرفوا الإسلام وأن هذا كله شرك، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع الصحابة ماذا قالوا. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ يعني زور القبور ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في حال شركهم يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في حاجة إلى دعائك، وأنت لست في حاجة إليهم، قد انقطعت أعمالهم. صلينا المغرب على جنازة، انقطع عمل هذا الرجل الذي توفي، ما بقي له للدعاء الذي دعونا به له. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذه الأعمال التي يعملونها كلها شرك بالله عز وجل، ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا أخلص العبادة لله تبارك وتعالى. وينبغي أن نفهم العبادة ما هي الصلاة فقط، الذبح والنذر والاستغاثة والتوكل والاستعانة، هذه كلها عبادة. فينبغي للمسلم أن يتوجه بعبادته كلها لله تبارك وتعالى. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن أنت توجه بدعائك إلى ربك واطلب منه ما تشاء، والله عز وجل خزائنه ملأ. فينبغي للمسلم أن يتوجه بدعائه واستغاثته إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا هو محط الخلاف بين الأمم والرسل، فكثير من الأمم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، ويعترفون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية، فيعبدون مع الله غيره، فيذبحون له وينذرون له ويستغيثون به، سواء كان هذا الغير صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنا أو إنسا، فهذا شرك في توحيد الألوهية، وهو عبادة غير الله مع الله جل وعلا.
الحين عرفنا أن الذبح والنذر والاستغاثة كلها عبادة. إذن هذه العبادة يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. يحدث من بعض المسلمين أنهم يذبحون لغير الله، يعني من يلبسون عليهم بأن الأولياء يتوسل بهم، ويقولون أن هذا هو توسل، فيأتي يذبح لهذا الميت ويطلب منه شفاء مريضه أو رد غائبه، وهذا شرك بالله عز وجل. الرسول يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز للمسلم أن يذبح لغير الله، هذا شرك ينبغي الإنسان أن يتجنبه. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك هو الذبح. إذن لا يجوز للمسلم أن يذبح لغير الله بحجة توسل. التوسل ليس ذلك، التوسل هو التوسل بدعاء الحي، إذا كان الحي موجودا وتريد تتوسل به إلى الله عز وجل فهذا يجوز. مثال: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب في هذا المسجد، ودخل رجل المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال. يعني تعرفون أموالهم في ذاك الوقت هي المواشي، والذي يفيدها الأمطار، وتكون هناك الأشجار والمراعي. فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخطب: يا رسول الله، هلكت الأموال وجعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا فاستجاب الله دعاءه. وفي الحديث: طلعت سحابة صغيرة وراسلع هذا الجبل على يميننا، في نفس اللحظة وانتشرت في السماء ثم هطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. والإنسان إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا، لما كثرت الأمطار خربت الديار. فدخل هو أو غيره في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي إذا نزل عليها المطر نستفيد منها ولا يضرنا. فاستجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس قحط ومجاعة حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار لقلة الأمطار يعني صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بهم، وبعد أن انتهى من صلاته نسمع لكلامه، وكما قلت أكثر من مرة هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء. قال: كنا نتوسل برسول الله، كنا نتوسل برسول الله مثل ما سمعت في قصة هذا الرجل الذي دخل والرسول يخطب، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا، والله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة جميعا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن حتى من الأنبياء، هو أفضل الأنبياء جميعا. فلو كان التوسل بالموتى جائز لاعترضوا عليه وقالوا: لماذا تتوسل بالعباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا؟ نطلب ونقول بجاه رسول الله أن المطر ينزل علينا. وفي حديث موضوع أذكركم به، يقولون توسلوا بجاه، يقولون الرسول قال: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. هذا حديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاه الرسول عند رسول عند الله عز وجل عظيم حيا وميتا، لكن علمنا ماذا نصنع. إذن هذا هو التوسل، تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. لو كان عندك ولد غير مستقيم شارد كذا وتوسلت واحد توهمت فيه خير مثلا، فتقول له: ادع لي أخي لولدي هذا، هو يدعو له وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل. أما كونك تأتي تمسح فيه أو الإنسان بعيد غير موجود وكان حيا أو صاحب القبر وتطلب منه هذا، هذا لا يجوز، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بذلك ولم يحدث منهم شيء. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة من يجحد توحيد الأسماء والصفات من الفرق الضالة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن سار في ركابهم يجحدون أسماء الله وصفاته، فمنهم من يجحد الأسماء والصفات، ومنهم من يقر بالأسماء وينكر الصفات، ومنهم من ينكر بعض الصفات.
هذا يحتاج إلى تفصيل. هو ذكر في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة، وهذا الذي حدث في عهد المأمون والمعتصم، وتقرون في الكتب بيت الحكمة الذي جمع فيه الكتب المتقدمة، يعني بيت الحكمة معناه مكتبة كبيرة. ثم لم يقتصروا على ترجمة ما هم في حاجة إليه، المطلوب أن يترجموا الطب والعلوم وما يشبه ذلك، لكن تجاوزوا ذلك وترجموا الكتب الإلهية، وأولئك قد ضلوا في عقيدتهم. فدخل على الناس من هذه الكتب هذه الأشياء التي عمل بها الجهمية وأتباعهم. الجهم بن صفوان هذا ينكر الأسماء والصفات، يقول لي: ليس لله اسم ولا صفة. لماذا؟ يقول: لو أثبتنا لله اسما فشبهناه بخلقه، لو أثبتنا له صفة شبهناه بخلقه، لأن المخلوقين لهم أسماء، إذن نقول ليس لله لا اسم ولا صفة. وهذا ما يقبله عاقل، والقرآن يرد على هذا. إذن عقيدته ومذهبه نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهذا عقيدته، هذه عقيدة الجهمية. المعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة ونفوا الصفات، يعني يقولون الله عز وجل حي بدون حياة، عالم بدون علم، بصير بدون بصر، وهكذا. وهذا الكلام من أفسد ما يقال. هؤلاء لأنهم من باب التأويل، يعني الجهمية كفروهم هذا السنة، وهؤلاء من باب التأويل قالوا هؤلاء ضلال ليسوا كفار، ضلال يعني ضلوا ليسوا كفارا. لماذا قالوا هذا القول؟ يقولون أن هذه الصفات من صفات المخلوقين، فنحن لو أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه، ومن هنا نشأت فكرة القول بخلق القرآن عند المعتزلة. يقولون لو قلنا الله عز وجل تكلم بالقرآن فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنهم لا يفهمون من الكلام إلا هذا الذي ننطق به، يعني الإنسان الذي يتكلم لابد أن يكون له لسان وحنجرة وشفتين، فهم شبهوا الله بخلقه بقولهم هذا. هذا تشبيه أولا، ثم بعد ذلك جاءوا بالتعطيل بعد التشبيه. ولهذا القاعدة يقولون كل مشبه معطل، أو كل معطل مشبه، لأنه ما يعطل إلا بعد ما يشبه، ينقدح في ذهنه التشبيه فيعطل الصفة. هذه المحنة كان في عهد الإمام أحمد بن حنبل ومن معه من العلماء، فدعوهم إلى القول بخلق القرآن، فامتنع العلماء، قالوا جيبوا لنا دليل من الكتاب أو من السنة وحنا نقبل، ما وجدوا أدلة. فقتل عدد من العلماء، وأقول لطلاب العلم ارجعوا للكتب التي فيها الحديث عن المحنة بخلق القرآن، تجدون العلماء الذين قتلوا. الإمام أحمد سجن وضرب ضربا مبرحا، ضربا شديدا، حينما جاءوا به للمعتصم فقال له المعتصم، جاءوا به مقيد، فقال له المعتصم يا أحمد قول القرآن مخلوق وأنا أفك القيود بيدي، يعني هو نفس الخليفة يتنازل ويفك القيود بيده. الإمام أحمد رحمه الله قال تأتيني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد، وتقرون في القرآن قول الله عز وجل يعني وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هو القرآن الموجود بين أيدينا، ما وجد. قال لهم أضربوه قطع الله أيديكم، فضربوا الإمام أحمد رحمه الله ضربا مبرحا، فعصمه الله بالسنة لأنه امتنع أن يعمل التقية مثل ما عمل بعض العلماء، وكان لهم عن ذلك مخرج، وبعضهم امتنعوا فقتلوا وهو امتنع، والله عز وجل يعني نجاه من القتل. قال هذا القول لأنه موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بالخروج على المعتصم. ننظر لماذا. القاعدة عند العلماء على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إزالة الشبهة وإقامة الحجة، إزالة الشبهة وإقامة الحجة. هؤلاء شبه عليهم المعتزلة بهذه الفلسفة التي يقولونها لهم، إذا قلنا الله عز وجل يتكلم فقد شبهناه بخلقه، فهذه الشبهة ما ذهبت بقيت، إذن هذه الشبهة هي التي منعت الإمام أحمد من أن يكفرهم، لأن الشبهة ما زالت عنهم. وكذلك لم يأمر بالخروج عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. أولا قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطعه الإمام أحمد في معصية الخالق، لم يقل القرآن مخلوق مع أنه عرض للضرب كما عرفنا، ولكنه لم يأمر بالخروج عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن ليس عنده الكفر البواح، لأن الشبهة ما زالت عالقة في ذهنه وما ذهبت، فعصمه الله عز وجل بالسنة. غيره مثل من واجه مثل هذه المحنة من ملوكهم أو رؤسائهم حينما عملوا هذا العمل معهم وعذبوهم ما استطاعوا أن يتخلصوا لأن السنة ما كانت موجودة عندهم، يعني قراءتهم ليست في السنة، كلها قراءة أدبية وما يشبهها، فحكموا على البشرية كلها بالكفر، ما حكموا على الحاكم فقط وحده، مع أن الحاكم لا يحكم عليه إلا بعدما تقام عليه الحجة وتزال عن الشبهة. فقال هذا القائل البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. وهذا الفكر هو اللي انتشر بين الشباب الآن في هذه الفترة، الحكم على المسلمين بالكفر لأنهم يرتكبون معاصي، والمعاصي ما في أحد معصوم منها، ما في معصوم إلا الأنبياء، وأما بقية البشر فهم يخطئون ويصيبون، والمخطئ إذا ارتكب جريمة فيها حد العيب في عدم تطبيق الحد، يعني من سرق أو زنى أو شرب الخمر هذا ينبغي أن يطبق عليه الحد، لأن الله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الذي يرتكب معصية فيها حد يجب أن يطبق عليه هذا الحد، أما نحكم عليه بالكفر مثل ما قالت الخوارج التي أسسوا هذا الفكر وما صار منتشرا إلى الآن بين الشباب الذين يحكمون على المسلمين بالتكفير يكفرونهم، هؤلاء مخالفون لنصوص الكتاب والسنة. لو كان السارق كافر كان الله عز وجل يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده. الزاني لو كان كافرا كان يقال اقتلوه، ما يقول اجلدوه. فالقرآن يرد على فكرهم، أي على فكر الخوارج الذين كفروا المسلمين بارتكاب المعاصي وتبعهم من تبعهم. تفضل يا أخي، احنا فين وصلنا؟
الصنف الثالث الآن.
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ومنهم من ينكر بعض الصفات.
منهم من ينكر بعض الصفات، في فرق بين الإنكار وبين التأويل. يعني الذين جحدوا الأسماء والصفات عرفنا حكمهم، كفرهم المسلمون، لأن الله عز وجل موجود بأسمائه وصفاته، وهم يقول ليس لله اسم ولا صفة، لو سميناه شبهناه بخلقه، لو وصفناه شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. الطائفة الثانية كما سبق الحديث عنهم المعتزلة، نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات. من هو الثالث؟ القسم الثالث الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون 7 صفات ويؤولون الباقي، ولهذا ألزمهم أهل السنة والجماعة بأن يثبتوا ما نفوه بناء على ما أثبتوه. إذن هم يقولون الله عز وجل يوصف بصفة الحياة والقدرة والسمع والبصر، وأما الكلام فسنسمعه، يثبتون الكلام لكن ما هو الكلام الذي يذكرونه؟ طيب الرحمة والغضب واليد وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل لماذا لم يثبتوها؟ أثبتوا هذه 7 صفات، وينبغي لطالب العلم أن يفهم، أثبتوها بالعقل ولم يثبتوها بالقرآن والسنة. العقل لا يتصور أن تكون هناك ذاتا موجودة وهي لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر إلى آخره. يعني إذا جردت هذه 7 صفات وقلت في ذات موجودة يقول لك الناس كلامك هذا مو صحيح، ما في ذات توجد لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة، هذا ما يمكن. إذن أثبتوها بالعقل، فالعقل لا يقبل يعني ذاتا موجودة ومجردة من هذه الصفات. طيب هذه الصفات موجودة في القرآن، طيب صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة اليد إلى آخره هذه موجودة في القرآن، لو كان أثبتوها لأنها موجودة في القرآن كان يلزمهم أن يثبتوا هذه الصفات الأخرى. إذن الصفات الأخرى هذه لا يثبتونها وإنما يؤولونها، وهم محجوجون كما قال لهم العلماء جميعا محجوجون بالآيات الأخرى. هذه 7 صفات الحياة والقدرة والإرادة موجودة في القرآن، وبقية الصفات الأخرى أيضا موجودة في القرآن التي ينفونها، فيجب على المسلم أن يذهب إلى مذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهو أننا نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما سمعتم في قصة المجادلة وقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى والكل سواء لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء عن غير واحد من السلف، ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله، لأنه جحد قسما من أقسام التوحيد إلا أن يكون معذورا بجهل أو تقليد أو تأويل، فهذا يكون ضالا لا كافرا.
كما سمعتم الذين جحدوا أو أنكروا أو قالوا لا نصف الله عز وجل مثل المعتزلة، يعني أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، هو يقول هنا هذا لا ينبغي لأحد أن يقوله، ولا بد من الإيمان الكامل بالأسماء والصفات كما هو الإيمان بالتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، إلا أن يكون معذورا بجهل أو تقليد، واحد عنده جهل جاهل أو آخر قلد الآخرين، أو تأويل، لأن التأويل يعني يقولون يثبتون الصفة ولكن يؤولونها، يثبتون الصفة ويؤولونها، فيقول من دخل في هذا فهذا لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يحكم بالكفر على الذي يجحد كلية. فمن جحد الأسماء والصفات هذا كافر، ومن جحد بعضها كذلك، إلا أن يكون عنده جهل فهذا يعذر بجهله حتى يبين له، فإذا بين له وأقيمت الحجة وأزلت عنه الشبهة عند ذلك يحكم عليه. تفضل.
أحسن إليكم.
واحد استقبل الجهة هنا وكبر ويصلي لكن نبهه خلاص. تفضل.
صلى إليك. أنا حفظه الله تعالى. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، فتؤمن بأنهم خلق من خلق الله ومن جنوده، خلقهم الله من النور كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
هذا الحديث صحيح كما تعرفون، الله خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار بنص القرآن، وخلق آدم مما وصف لكم، تعرفون أن آدم خلق من طين. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى والملائكة جمع ملك، والملك هو الرسول، لأن الملائكة رسل من الله جل وعلا إلى عباده. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهم أصناف مصنفة، كل صنف له عمل خاص وكله الله إليه. فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن، ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
لحظة، الملائكة هم من خلق الله ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، ولكنهم محجوبون عنا ما نراهم، كل واحد منا الآن معه ملكان، واحد عن يساره واحد عن يمينه كما سمعتم في هذه الآية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نحن ما نراهم ولا نسمعهم ولكنهم معنا، موكلون بنا يحفظوننا ويسجلون علينا ما نعمله. في من هو موكل بالأجنة، الأجنة كما تعرفون في بطون أمهاتهم، يعني إذا بلغت الجنين هذا 120 ليلة جاء الملك وأمر بكتابة أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري، يجب علينا أن نتفهم لهذا الحديث الإنسان كتب له هذا وهو في بطن أمه، هذه الأربع الكلمات: الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. ولهذا كان الصحابة عندهم بعض الأسئلة في قضية القدر، وأن هذه الأمور مقدرة ومنتهية، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ يعني هم يقولون: هل الإنسان يعني يبتدئ أعماله يعني على كيفه ويعمل، إن أراد الخير أو أراد الشر، إن أراد الجنة يعمل الأعمال الطيبة، وإن أراد وإن لم يعمل يعني يصير له الأمور الأخرى؟ فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفقهاء، لما عرف هذا قال: إذا نجد في العمل، نجد في العمل، يعني لا نتكل على المكتوب لنا، لأنك أنت ما تدري هل أنت سعيد ولا شقي، ما تدري، ما في واحد يعلم من نفسه أنه سعيد أو شقي. لو كنا نعلم كان يمكن نترك العمل خلاص، إن كنا أشقياء وإن كنا سعداء كذلك، لأن نقول الجنة أمامنا خلاص، لكن هذا يعني لا يعلمه أحد، وإنما يعلمه الله عز وجل. ولهذا قال الرسول حتى يبين لنا هذا المعنى، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس: منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بما في الكتاب فيدخل النار. هذه القصة بينت بأحاديث فعلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في معركة مع الكفار، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ يعني هل أدخل في الإسلام أولا أو أدخل المعركة؟ وجاء يقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقاله: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل في المعركة فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان مشركا كافرا، لو مات على شركية يكون من أهل النار، فسبق له الكتاب الذي كتب وهو في بطن أمه أنه سعيد فعمل هذا العمل. وشخص آخر كان أيضا في المعركة وأوقع في الكفار وقتل فيهم قتلا ذريعا، فقال أحد الناس: ما أبلى مثل فلان، يعني مثل واحد عمل العمل اليوم يعني مثل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال: إنه من أهل النار. فتعجب الناس كيف يقتل في الكفار ويكون من أهل النار. فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنظر. فذهب يتابعه وهو في المعركة، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى أثخنوه بالجراحة، صار جسمه كله ما في محط أصبع إلا فيها ضربة بسيف أو طعنة برمح، فأثخنته الجراحة، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى مات، يعني قتل نفسه. لأن الشباب يسمعون مثل هذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين، فقتل نفسه. فجاء الرجل يجري يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني في شيء جديد يعني؟ قال: نعم، الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه، يعني يعرفون أن من قتل نفسه يكون من أهل النار. إذن هذا الحديث الذي فيه الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة ينبغي للمسلم أن يؤمن به. الرزق مكتوب لك، لا تذهب تسرق وتنهب أموال الناس، رزقك سيأتيك بالطرق المشروعة، ما هو تنام في البيت وتعمل الربا هذا حتى يأتيك مجانا ما تشتغل، لا، عليك أن تعمل، يعني هذه الأسباب لابد منها. أنت إذا تشبع والطعام أمامك لا جلس تنظر إليه من الظهر إلى المغرب ما طلع، لابد أن تمد يدك وتأكل، لابد من السبب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الذي عنده شجر عند بيته اسمعوه وقت صلاة الفجر. أولا الليل كله هذه الطيور نائمة ما تتحرك ولا تسمع لها صوت، إذا جاء قرب الفجر تسمع أصواتها. اسمعوا جربوا حتى تشوفون هذا الحديث الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا تقوم تصيح وتذهب خلاص من الشجر، كما قال الرسول تغدو خماصا يعني تغدو تبحث عن الرزق بطونها خالية خماصا ثم تعود بطانا. إذن المسلم رزقه مكتوب ولكنه لابد أن يعمل. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، يعني أثبت لهم الحرث، أنتم الآن بعضكم يعني مزارعين. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أثبت لهم الحرث أنهم حرثوا، لكن الإنسان كل ما عنده أنه يرمي البذر هذا في التراب، لكن من الذي ينبته؟ من الذي يوصله؟ إذن السبب لا بد منه ورزقك لا يتأخر إذا قمت بالسبب. رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، فالعمل لا بد منه، وهذا العمل مبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يعرف الخير ويعرف الشر. أنت تعرف هذه نار وتعرف أن هذا ماء، كل واحد يعرف الخير والشر، ومع ذلك الله عز وجل ما تركهم لعقولهم بل أرسل إليهم الرسل. الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول هو الذي يأمر وينهى يبين لك هذا وهذا. إذن الأمور كلها في هذا الحديث وأمثاله يجب على المسلم أن يؤمن به ويتفطن فيه ويتفقه فيه ويعمل بما فيه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالملائكة لهم أعمال موكلون بها يقومون بها، وهم جند من جند الله، وهم من عالم الغيب الذي لا نراهم ولكننا نؤمن بوجودهم ونؤمن بأعمالهم التي ذكر الله جل وعلا أنهم يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى، لا كمن انحرف في الملائكة. فمنهم من عاد بعضهم كاليهود يعادون جبريل عليه السلام ويقولون جبريل عدونا، ولو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لآمنا به، لكن لما كان الذي نزل عليه جبريل فنحن لا نؤمن به لأن جبريل عدونا. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
هذا قول اليهود، يعني جبريل عدوهم. كيف عدوهم؟ إيش العداوة اللي صارت بينه وبينهم؟ لأنهم يرتكبون المعاصي والله عز وجل مكلف هذا بالوحي، والعذاب الذي يستحقونه ينزله الله عز وجل بهم. الله بيّن قصة جبريل: من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك بإذنه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نقف عند هذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل.